بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد من سؤال وجواب، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت مباركا، وأن يجعل ما نتعلمه زيادة قرب إلى حضرته، وأن يعصمنا من الزلل برحمته. واليوم سيشاركني أخي الدكتور أسامة عباس حفظه الله تعالى بأن يقرأ الأسئلة لأجيب عليها بإذن الله.
نران تسأل: بالنسبة لزكاة المال، حضرتكم قلتم إذا كنت أملك اليوم مثلا 5 مليون ليرة سورية فعلي إخراج زكاة عن 5 مليون ليرة سورية، ولكن من شروط الزكاة أن يحول الحول عليها، وأنا في السنة الماضية كنت أملك 3 ملايين ليرة سورية فقط، فكيف تكون الزكاة في هذه الحال؟
يا أخت مرام أو مريم، مسألة الحول بالنسبة للتاجر المدير تختلف بالنسبة للتاجر غير المدير. فالفقهاء لاحظوا أن بعض الناس تجار المدراء في كل يوم يدور المال في دروجهم، في كل يوم يدخل مبلغ ويخرج مبلغ، يدخل مبلغ يدخل 100 ويخرج 200، يدخل مليون ويخرج نصف مليون. هذا التاجر إذا أردنا أن نحسب له الزكاة بحولان الحول لكل مبلغ، إذن سيمسك دفترا في كل يوم، سيسجل اليوم جاءني 5 مليون، وينتظر بعد عام، بعد غد جاءني 500 ألف، بعد غد، وهذا يشق عليه ويطول عليه. فقالوا له يراعى طرفي الحول، يعني أنت في الأسبوع الأول من رمضان تخرجين الزكاة، أو هذا التاجر المدير يخرج الزكاة، فنقول له في هذا اليوم الأسبوع الأول من رمضان احسب الأموال التي بين يديك، سواء بعضها جاء قبل أسبوعين أو قبل شهرين أو قبل 6 أشهر أو قبل سنة. أنت الحول عندك ابتدأ منذ ملكت نصابا، فحتى لا يشق عليه الأمر وفي كل مبلغ يضبط له حوله، وهذا الأمر شاق جدا، فهو يراعي طرفي الحول. فالتاجر المدير الذي يدور المال فيه يعني درجه هكذا يفعل. أما إذا كان شخص هو عنده مبلغ واحد 3 مليون مثلا، نقول له بعد سنة من الآن تدفع على 3 مليون. هلأ بعد شهرين جاءه مثلا 5 مليون فقط، هو لا يملك من الدنيا شيء إلا 3 مليون السابقات قبل شهرين، بعد شهرين 5 مليون، فهذا يدفع الزكاة مرتين، مرة عندما يحول الحول على 3 مليون، ومرة عندما يحول الحول على 5 مليون، والله أعلم.
سائل يقول: هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر ثمرا بدلا من القمح؟ وما هو مقدار الصاع جزاكم الله خيرا؟
أما مقدار الصاع فهو 2700 وكسور من الجرامات، على التقريب يعني 2800 جرام، على التقريب 3 كيلوغرام. هل يجوز أن يدفع بدال القمح أن يدفع تمرا؟ الجواب نعم، صدقة الفطر تدفع تمرا وتدفع برا وتدفع قيمة، والله أعلم.
سائل يقول: لو سمحتم يا شيخ، عندي صديقة كانت تشتغل في محل تجاري لبيع المواد الغذائية لمدة 4 سنوات، وصاحب المحل يثق بها ثقة عمياء، ووقعت في ظروف اضطرتها لأخذ مبلغ من المال على نية سداده من راتبها الشهري، ولكن انقطعت عن العمل لأنها تزوجت، وهي تسأل كيف يمكنها سداد هذا المال مع العلم أن صاحب المحل ليس له علم بهذا الدين، فهل توجد طريقة لإرجاع المبلغ دون علمه لأنها تخاف إن علم أن يسبب لها مشكلة، وجزاكم الله خيرا؟
خلاصة السؤال الذي فهمته أن شخصا أخذ من شخص آخر مبلغا ماليا من دون علمه، وهو ينوي أن يسدده لاحقا، والآن هو يريد أن يسد هذا المبلغ. بداية كل من أخذ مالا من الآخر من دون علمه هذا ليس قرضا، القرض لابد فيه من طرفين، فهذا لا يوجد طرفان في المسألة، وإنما هو الحقيقة يعني اختلاف من هذا المال. على كل الأحوال توبة هذا الإنسان أن يرد المال إلى صاحبه. فليتخذ هذا الإنسان أو هذه الأخت أي طريقة مباشرة أو غير مباشرة لرد هذا المبلغ. لنفترض أن المبلغ 100,000، ممكن أن يعود إليه ويقول: يا أخي أنا كنت قد أخذت من المال 100,000 من دون علمك، فتفضل. إن وجد هذا الأمر مناسبا، إن وجده غير مناسب، بإمكانه أن هذه 100,000 أن يضعها في ظرف ويكتب عليها: هذه أمانة تصل ليد السيد وهي من حقه، ويتركه على طاولة المكتب في غيبة ذاك الرجل ويمضي. أو إذا حدث مناسبة عند هذا الرجل الذي أخذ منه المال، بإمكانك أن تضع هذا المبلغ في ظرف وتقول: هذا هدية لمناسبتكم، وأنت تطمئن في داخلك أنك رددت الحق إلى أصحابه، ولا تبرأ ذمة من أخذ مالا من غيره إلا بهذه الطريقة، والله أعلم.
ثم تقول: حولتني طبيبة نسائية إلى طبيب مختص لتصوير الإيكو للثدي، وطبيب جراح بسبب وجود كتلة في الثدي، مما اضطرني إلى أن أكشف شيئا من جسمي، علما أني طلبت منها أن تحولني إلى طبيبة مختصة، ولكن قالت: لا يوجد طبيبات في هذا المجال، أكثرهم أطباء رجال، فما الحكم؟ ولدي عملية لإزالة هذه الكتلة وأنا حامل، أفيدوني وأرجو منكم الدعاء وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله عز وجل لكم تمام العافية والصحة ولكل المرضى. الأصل أن تعالج المرأة المرأة، فإذا عدمت المرأة لم تكن موجودة، أو كانت موجودة لكن ليست بكفاءة الرجل، أو أسعارها أغلى بكثير من أسعار الرجل، ممكن أن تذهب المرأة المسلمة إلى الطبيب الرجل ولتتخير الثقات، والضرورة تقدر بقدرها، تكون قد دخلت بمرحلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها في أن ينكشف من جسمها شيء أمام هذا الطبيب، والله أعلم.
سائل يقول: ما حكم الإفطار عمدا بنهار رمضان بسبب الشهوة؟ وهل يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، نسأل الله السلامة. أيها الإخوة، رمضان ركن من أركان الإسلام، صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، واحد منها وصوم رمضان. والله عز وجل في القرآن الكريم قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام. وصيام رمضان مما علم من الدين بالضرورة، فالمتوقع من كل مسلم أن يحافظ على أمر الله، وأن يحفظ حدود الله، وأن يرعى ما أمر الله وما نهى عنه. فإذا إنسان أفطر متعمدا، نسأل الله له السلامة وأن يرده تائبا إلى الله عز وجل، فهذا العمل الذي فعله من الكبائر. الآن من أفطر بالاستمناء في نهار رمضان، وجب عليه أن يعيد هذا اليوم، وأن يستغفر الله ما استطاع، وأن يتصدق ما استطاع، وليعلم بأنه لو صام الدهر كله لما وفى هذا اليوم الذي فاته. لكن هل تنطبق عليه أحكام كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان؟ الجواب: لا، لا ينطبق هذا عند الشافعية، لأن تلك خاصة بمن جامع زوجته عالما عامدا في نهار رمضان، الله أعلم.
نور الهدى تسأل: أحاول مرارا المحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأحاول أن يبقى لساني رطبا بذكر الله، ولكني كثيرا ما أشعر بالتعب، فما هو تفسير هذه الحالة وما حلها؟ جزاكم الله خيرا.
أخلق بذي الصبر أن يحظى ببغيته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. أختنا الكريمة، استمرارك في الذكر وصبرك على هذا الذكر ومتابعتك للذكر وتكرارك للذكر وإدمانك للذكر، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تصلين إلى مرحلة لا يفتر لسانك ولا يغيب قلبك عن حضرة الله تعالى طرفة عين. لكن ما عليك إلا أن يعني تستمري في أورادك وأذكارك، والله أعلم.
ضحى تقول: إذا أفطر الصائم بسبب عملية القلب، هل يتوجب عليه القضاء ودفع كفارة، أم يقضي فقط عند الشفاء؟ جزاكم الله خيرا.
المريض مع المعذور في الفطر في نهار رمضان، الواجب عليه أن يقضي وحسب، والله أعلم.
سائل يقول: هل تجب الزكاة عن الغائب والمفقود؟ جزاكم الله خيرا.
أما الغائب فهو إنسان معروف مكانه لكنه موجود نعرف، يعني نسأل الله السلام، إنسان سجين ونحن نعرف مكان سجنه، أو إنسان مسافر إلى مكان بعيد ونحن نعرف مكان وجوده، هذا غائب. هذا الغائب حكمه كحكم الحاضر في أن يدفع زكاة ماله أو أن يكون عليه صدقة الفطر. أما الإنسان المفقود فهذا الذي نحن لا نعلم حياته أو نعلم مماته، فهذا الإنسان لا تدفع زكاته، والله أعلم.
حنا تقول: صلاة المرأة للتراويح أيهما أفضل، في المسجد أم في بيتها؟ جزاكم الله خيرا.
صلاة السنن عامة في البيت أفضل، وصلوات المرأة عامة أيضا في البيت أفضل، ستحصل أن صلاة التراويح للمرأة في بيتها أفضل من مسجدها، والله أعلم.
محمد يقول: صديقي وضع معي مبلغا أمانة، وأنا بيتي سرق وسرق كل ما فيه، مالي وماله، وقد أعدت له تقريبا من ثلثي المبلغ الذي وضعه عندي، فهل يجب علي أن أعيد له الأمانة؟
هذا يسمى في الفقه الوديعة. شخص أودع عندك مبلغا من المال فهو مودع وأنت مودع لديه، وتلك وديعة. يد الوديع، المودع لديه أو الوديع يسمى، يد الوديع على الوديعة يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا قصر أو تعدى. فإذا أنت يا أخ وضعت مال الوديعة لصديقك في المكان الذي تحفظ فيه مالك، وكان هذا المكان في بيتك أمينا، وصديقك يعرف أنك ستضعه في هذا المكان يعني في بيتك، ثم سرق البيت، ومن جملة سرقة الأمانة الوديعة، لا ينبغي عليك أن تدفع له شيئا من هذا المال، ولا ينبغي عليه أن يطالبك بشيء، لأنك لم تتعدى ولم تقصر. أما إذا قصرت بأن حفظت المال في مكان لا يناسبه، لابد أن يكون مثلا مكان أكثر حرزا، هناك أنت تتغرم إذا فقدت الوديعة، والله أعلم.
لارا تقول: شيخنا العزيز، أختي تطلقت من زوجها وقال لها طالق 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 في نفس اليوم، وبعدها أرجعها إلى ذمته، وبعد فترة طلقها مرة ثانية وقال لها طالق 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 ثم أرجعها إلى ذمته، ثم قال لها بعد فترة طالق 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 وبعدها أرجعها إلى ذمته، وهي الآن في المرة الرابعة طلقها أيضا وتريد الرجوع إليه، مع العلم أمي ذهبت إلى دار الإفتاء بدمشق وسألت وقالوا لها لا يوجد لها حل أن ترجع إلى ذمة زوجها، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الأمر كما قالت دائرة الإفتاء، وقد ارتكب هذا القريب كبيرة من الكبائر، وارتكبت أختكم بأن عادت إليه بعد 3 مرات من الطلاق، والله أعلم.
سائل يقول: هل يجوز للأم أن تمنع مال الإرث عن ابنها والتصرف به بحجة أنه مقيم في دولة خليجية وليس بحاجة لهذا المال من وجهة نظره؟ الابن تنازل عنه لها خوفا من أن تغضب عليه، مع أنه بحاجة لهذا المال وأمه حالت بينه وبين ماله، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
كأني فهمت من سؤال السائل أنه ورث من أبيه مبلغا، لكن أمه منعته من أن يتصرف بالمبلغ الذي ورثه من أبيه بحجة أنه في دولة الإمارات. لا يجوز لأحد أن يمنع أحدا من الإفادة من ماله بغير حق، فالأم ليس لها الحق في أن تمنع ابنها من أن يتصرف بالمال الذي ورثه من أبيه، لها حق أن تتصرف هي بمالها، أن الأخوات البنات يتصرفن كل منهن بمالهن. أما هذا الشاب فهذا ماله يتصرف، وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا المال. غير أن هذا الأخ يقول إنه تنازل عن حقه لوالدته، هو يقول خوفا من أن تغضب عليه. أما وإنك قد تنازلت، وإذا كانت هي قد قبضت هذه الهبة، فقد سقط حقك في هذا الإرث، والله أعلم.
عبد الهادي يقول: لماذا خلقنا الله عز وجل، ولماذا يريد أن نعبده؟ لماذا خلق آدم؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا موضع السؤال: ما حاجة الله سبحانه وتعالى لعبادتنا وهو غني عنا؟ أستغفر الله، أنا لم أقصد الكفر، ولكن كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: ليطمئن قلبي. وجزاكم الله خيرا.
يا أخ عبد الهادي، الحمد لله، الحمد لله أن خلقنا الله تعالى، الحمد لله الحمد لله أن دلنا رب العالمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قرآنه الكريم. الحمد لله الحمد لله أن وجدنا وخاطبنا ربنا في القرآن الكريم. والحمد لله الحمد لله أنه سيجمعنا إن شاء الله إن شاء الله تعالى بالجنة إذا انضبطنا بأوامره وانضبطنا بهديه وانضبطنا بنهيه. أنا أريد أن أسألك يا أخ عبد الهادي، أيهما أفضل؟ أن لا يدرس الإنسان أبدا في الجامعة حتى لا يتحمل مشاق الجامعة وتبعات الجامعة وأعمال الجامعة وواجبات الجامعة وامتحانات الجامعة ووظائف الجامعة، فيقول أنا لا أريد أن أدخل في الجامعة أبدا، بل لا أريد أن أدخل في المدارس كمان أبدا، لأنها تبعات ووظائف والتزامات ومسؤوليات. هل هذا أفضل؟ أو أن يدخل في غمار المدرسة وفي غمار الجامعة ويتحمل عناء الامتحانات والاختبارات والنجاحات والرسوبات والحضور والغياب ليرقى ويسعد ويهنى أكثر بشهاداته؟ أيهما أفضل؟ أن لا يدخل في المدارس والجامعات أفضل، أو أن يدخل ولو تعب على أن يلتزم بالمناهج ويلتزم بالتعليمات ليرقى ويسعد؟ أيهما أفضل؟ أن لا ينزل إنسان أبدا إلى سوق تجاري ليعمل ويبقى هكذا مرتاحا من دون أي التزام، أو أن ينزل ويكبد ويتعب ويتحمل الكبد لقاء إن شاء الله تعالى أن يحالفه التوفيق في عمله فينال مبالغ مالية فينفق على نفسه وعلى أهله بالمعروف، أيهما أفضل؟ لا ريب بأن العقلاء جميعا يقولون لا، أن تدخل إلى المدارس ولو تعبت، أن تدخل إلى الجامعات ولو تحملت التكاليف لتسعد وترقى، وهكذا سائر فنون هذه الحياة. الآن لما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون إلا ليسعدوا بعبادتي. فهذه وجودنا في هذه الحياة الدنيا أيها يا أخي مع التكليف، مع تحمل مشاق هذا التكليف، لنسعد إن شاء الله تعالى في هذه الدنيا وفي الآخرة، والله أعلم.
ديما تقول إذا سافر أحدنا وهو صائم في طريق بر مدته ساعتين ونصف، هل يعطى الرخصة بأن يفطر؟ جزاكم الله خيرا.
الأخ ديما، الرخصة متعلقة بالمسافة، فإذا تجاوز أو كان يريد أن يسافر مسافة قصر الصلاة 80 كيلومتر فصاعدا، هناك يفطر منذ أن يغادر العمران وتلحقه رخص السفر من إفطار أو من جمع صلاة أو من قصر صلاة، والله أعلم.
صفا تقول من هو الأمرد ولماذا هناك أحكام فقهية لتقبيله؟ جزاكم الله خيرا.
الأمرد أختي الكريمة هو الشاب الذي لا يوجد شعر في وجهه، وهذا الشاب بشكله يشبه شكل النساء، من أجل هذا الشريعة حماية للمجتمع وسلامة لجميع أفراده أرادت أن يتعامل الناس مع هذا الأمراض تعاملا مستقيما، ولا يكون كالرجل الناضج الذي برزت به علامات الرجولة. لذلك الخلوة بالأمراض، تقبيل الأمراض لمن لا يأمن على نفسه أو لا يأمن من هذا الأمراض، يعامل معاملة المرأة، فلا يجوز الخلوة به ولا يجوز تقبيله، حماية لسلامة المجتمع، والله أعلم.
سائل يقول هل يصح الدعاء في موضع السجود، وهل يقتصر على الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم يجوز بغيره، وهل يقتصر هذا الدعاء إذا كان يصح على صلاة النافلة أم أنه يجوز في المفروضة أيضا؟ جزاكم الله خيرا.
أما الدعاء في الصلاة فجائز عند الإمام الشافعي بكل أجزاء الصلاة وبأي صيغة من صيغ الدعاء شئت، وأما الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقال إنك إذا أردت أن تدعو في الصلاة فينبغي عليك أن تدعو بأدعية من القرآن الكريم أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل منهما دليله. قال الإمام الشافعي أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات في نهايته ثم يتخير من الدعاء ما شاء، فقال التخير من الدعاء ما شاء يعني بإمكانك أن تدعو بما شئت. وأما الإمام أبو حنيفة فأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فقال الدعاء الذي هو من كلام الناس اللهم وفقني اللهم يسر لي اللهم نجحني لا يجوز، لكن إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، أما إذا كان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فعند الإمام أبي حنيفة جائز. الشافعية يجيزون الدعاء بأي صيغة، أما أبا حنيفة فيجيز الدعاء فقط إذا كان من أدعية القرآن والحديث. وفي كل خير، والله أعلم.
منان تقول: ما حكم سجدة الشكر بعد كل فرض من الصلوات الخمس؟ جزاكم الله خيرا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأمر من السرور فإنه يسجد سجدة الشكر. بعض الناس يسجدون شكرا لله تعالى أن أقامهم بين يديه في الصلاة، أن أعانهم فصلوا، أن جعلهم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أحد أن يفعل إن شاء الله يكون لا حرج فيها، والله أعلم.
سائل يقول: ما كفارة اليمين المتكرر على فعل شيء، وهل تجزئ دفع الكفارة عن الصوم؟ جزاكم الله خيرا.
كأن السؤال سؤالان. السؤال الأول: هل في اليمين المتكرر تتداخل الكفارات مع بعضها البعض؟ يعني أنا حلفت اليوم والله لن أذهب إلى بيت سعيد، وبعد غد قلت والله لن أذهب إلى بيت سعيد، وبعد غد قلت والله لن أذهب إلى بيت سعيد، تتداخل. ثم ذهبت إلى بيت سعيد فأنا أدفع كفارة يمين لمرة واحدة. هل تجزئ دفع الكفارة عن الصوم؟ كأنه مراده أنه من نعم من حلف يمينا فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا دفع نعم هذه الكفارة هو لا يصوم هذه الأيام 3، والله أعلم.
سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي قيام الليل أو التهجد جهرا إلى حد ما وليس كجهر الرجل ويسمع صوتها أخواتها؟ جزاكم الله خيرا.
يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة بين النساء، والله أعلم.
سائل يقول: أنا مذهبي حنفي، وورثت أختي خاتمين، أحداهما ذهب والآخر ذهب مع الماس من 10 سنوات تقريبا، وهم خبيئة عندنا، هل يجب علينا إخراج زكاة مال أو ذهب عنهما؟ وإذا كان نعم، هل تحسب طول المدة الماضية أم يعتبرونه من ذهب الزينة؟ جزاكم الله خيرا.
الخاتم يا أخ نريد أن نعرف كم وزنه. يعني الخاتم متوقع مرات يكون وزنه 3 جرام، 5 جرام، 10 جرام، بس لا أظن بأن الخاتم يصل إلى 80 جراما، أو الخاتمين لا يصلان إلى 80 جرام. وبالاتفاق، أما الشافعية فذهبوا الزينة لا يدفعون، أبو حنيفة ذهبوا الزينة يدفع إذا بلغ نصابا، وأنا لا أرى، الله أعلم، الخواتم التي عندكم تصل النصاب. فأنتم على كل المذاهب بهذه الطريقة لا تدفعون زكاة لهذا الأمر، والله أعلم.
راما تقول: هل يجوز تسميم الكلاب الشاردة؟ وكيف نتخلص منها إن كانت تسبب الخوف للأطفال والكبار؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والكلب العقور والعقرب، ويوجد خامس. قاس عليه أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، كل حيوان مؤذن. فالكلب العقور يقتل بأي طريقة، يعني من أجل أن لا يؤذي أحدا من الناس، والله أعلم.
سائل يقول: ما حكم نظر الطالبة إلى الدكتور وهو يشرح؟ جزاكم الله خيرا.
هذا أختي من المعفو عنه لضرورة، فإنها تنظر إليه بقدر الضرورة، والله أعلم.
سائل يقول: أنا أسافر بشكل دائم من بلد إلى بلد، وبعض الأصدقاء يطلبون مني أن أشتري لهم دخان أو معسل من السوق الحرة بالمطار، هل يجوز شراء هذا؟ وهل يجوز لي أخذ منهم أجار أو أجرة على شراء الدخان والمعسل؟ جزاكم الله خيرا.
قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندما تشتري لغيرك ما يؤذيه، ما يضره، ما يزعجه ولو بطلب منه، فأنت تعينه على الإثم والعدوان، وبناء على ذلك لا يجوز لك أن تشتري لهم هذا الشيء ولا أن تتوكل بهذا الشيء، وأيضا يتفرع عنه المال الذي يأتي منه ليس بحلال، والله أعلم.
سائلة تقول: أخذت حب مانع وأصبح معي نزيف، هل يجوز صيام أو يعتبر حيض مع العلم أنني أصوم؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الأمر أختنا الكريمة تحتاجين أن تسألي طبيبة النساء، فإن قالت هذا الدم دم مرض فأنت تصومين، وإذا قالت هذا دم حيض فأنت لا تصومين وتقضي هذه الأيام لاحقا، والله أعلم.
رزان تقول: هل صلة الرحم واجبة على الأب تجاه ابنه أو ابنته، أو هي واجبة من الابن أو الابنة تجاه والدها؟ جزاكم الله خيرا.
الأمر واجب من الطرفين، فهي صلة الأرحام، فالابن رحم لأبيه والأب رحم لابنه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسلم الصغير على الكبير، فبالتالي الابن مطلوب إليه أن يبذل لأبيه أكثر، لأن للأبي آيات سابقة كثيرة في هذا الأمر، وكلاهما يبر صاحبه.
آلاء تقول: مع عظمة هذا الدين نختلف دائما بين البدعة السيئة والسنة الحسنة، دائما ما يدور جدال طويل عما إذا كانت المسبحة بدعة أم لا، ومتى تصبح بدعة أو محرمة؟ جزاكم الله خيرا.
أختنا الكريمة، عند أهل العلم الأمر واضح، فهناك فرق واضح بين البدعة وبين السنة. البدعة إحداث قول أو فعل أو اعتقاد، ثلاثة عفوا، إحداث قول أو فعل أو اعتقاد لم يرد في القرآن الكريم ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، ولا يندرج تحت قواعد هذا الدين ومبادئه، أو إحداث ما يخالف ذلك ويعارضه. الآن السبحة هذه أمرها بسيط أختي، هي ليست من البدعة، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كانت له حصى، مجموعة حصى كل يوم يعد يعني أوراده من خلال هذه الحصى، فما عليه إذا هذه الحصى ضفرت بحبل ليكون أسهل للحمل، الأمر سهل، ولا تعتبر هذه السبحة من البدعة المحرمة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أمر مباح، من شاء أن يحملها فليحمل، ومن شاء أن يتركها فليترك، والله أعلم.
سائل يقول: هل البضاعة المصنعة تحسب قيمتها برأس مالها أم بسعر بيعها بعد إضافة المربح؟ جزاكم الله خيرا.
كأني أفهم منه يريد أن يدفع زكاة هذه البضاعة، عنده بضائع مصنعة في المستودعات، فكيف يقيمها؟ إذا كان هذا السؤال فأنت تقيمها بسعر مبيعها بالجملة وتسجله في دفترك وتحسب الزكاة لاحقا على هذه الأرقام، والله أعلم.
سائلة تقول: هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب؟
ليس من شروط قراءة القرآن الكريم ستر العورة، وبناء عليه يجوز أن تقرأيه من دون حجاب، وإن كان الكمال أن يكون الإنسان أن تكون المرأة بحجاب إذا قرأت.
سائلة تقول: هل عملية إرجاع الأجنة إلى الرحم في عمليات الزرع تفطر؟ وهل يعتبر إفطار عمد؟ وهل ارتكبت إثما بذهاب للعملية وعدم التأجيل إلى ما بعد رمضان؟ وهل يتوجب علي القضاء أو دفع كفارة؟ جزاكم الله خيرا.
التوصية في المجامع الفقهية أن نؤخر جميع الإجراءات العلاجية إلى ما بعد الإفطار، لنخرج من خلاف من أي خلاف فقهي في مسألة ما هل يفطر صاحبها أو لا يفطر. لكن من اضطر أن يكون في نهار رمضان لا حرج. السؤال: هل التداخل على المهبل والرحم والفحص النسائي والأدوات النسائية يفطر المرأة؟ الجواب: لا يفطر، لأن جهاز التكاثر منفصل عن جهاز الهضم، والله أعلم.
ريم تقول: هل لمس العورة ينقض الوضوء؟ جزاكم الله خيرا.
لمس العورة بباطن الكف ينقض الوضوء، والله أعلم عند الشافعية.
تهاني تقول: هل يشترط في صلاة التراويح الترتيب في قراءة السور أو إتمام السورة كاملة قبل الانتقال لسورة ثانية في اليوم الثاني مثلا؟ جزاكم الله خيرا.
أما الترتيب في الأيام فلا يشترط، لكنه عادة حسنة يمر الإمام على القرآن الكريم من أوله إلى آخره، وأما الترتيب داخل الركعتين بذاتهما فهو الأولى أن تقرأي في الركعة الأولى مثلا من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية من سورة آل عمران، والله أعلم.
آية تقول: بحكم ذهابنا للجامعة هل يمكننا أن نقرأ القرآن من الجوال دون وضوء تكملة للختمة بالمصحف، وهل يكون الأجر نفسه؟ جزاكم الله خيرا.
تجوز قراءة القرآن الكريم من دون وضوء، ولكن لا يجوز حمل القرآن الكريم. أما وإن الأخت تحمل الجوال فهذا الجوال ليس قرآنا، وإن كانت قد نزلت تطبيق القرآن الكريم فيه لكن هذا جوال، فحمله من دون وضوء جائز، والقراءة فيه للقرآن الكريم من دون وضوء جائز، والله أعلم.
فائلة تقول: إذا سمحتم، هل تبخيرة أوراق الكينة أو غيرها من الأعشاب تفطر الصائم عند الاحتقان، عند احتقان الأنف وعدم الشم؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان مرادك يا أختي أن تغلي هذه الماء التي فيها أوراق الكينة ويضع الإنسان أنفه وفمه فوقها ويغطي ما بينه وبين هذا الإناء ويستنشق، فالغالب بهذه الحالة أنه سيدخل شيء إلى الحلق أو حتى إلى البلعوم. أما إذا كان قصدك أنك تضعين في الغرفة إناء فيه ماء مغلي وتضعين أوراق الكينة والبخار هكذا، بخار الكينة ينتشر في الجو، فهذا لا يفطر. الحالة الأولى إذا دخل متوقع أنه سيدخل فقد أفطر، الحالة الثانية لا يفطر. على كل العبرة في المسألة دخول شيء إلى الجوف أو عدم دخول شيء إلى الجوف، إذا دخل شيء إلى الجوف أفطر وإلا فلا.
فائل يقول: هل تقضى السنن في الصلوات؟ وهل يمكن أن يقضي الإنسان ما فاته من صلوات يوم كامل مع كل فريضة؟ جزاكم الله خيرا.
صلوات السنن تقضى، فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات السنن، تقضيها مباشرة أو تقضيها لاحقا، وفي ذلك أجر إن شاء الله تعالى.
فائل يقول: أنا أقضي ما فاتني من صلوات، فهل أقضيها قبل الصلاة الحاضرة أم بعدها؟ جزاكم الله خيرا.
لك أن تقضيها قبلها أو بعدها، لكن إذا حضرت صلاة مكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة، والله أعلم.
سائل يقول: هل يجب قراءة آيات معينة في صلاة الشفع أم مما يحفظ الإنسان؟ جزاكم الله خيرا.
تقرأ مما يحفظ الإنسان، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بركعات الوتر، يقرأ سورة الأعلى في الركعة الأولى، ويقرأ قل يا أيها الكافرون في الثانية، ويقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثالثة، والله أعلم.
سائل يقول: هل يجب التعوذ والبسملة في الصلاة قبل سورة الفاتحة؟ لأن الكثيرين لا يخرجون البسملة، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وإذا عددنا آيات الفاتحة فهي ست، ومع البسملة تكون سبعة. جزاكم الله خيرا.
سأل الأخ سؤالين: التعوذ والبسملة. أما التعوذ فسنة عند الجميع، وأما البسملة فهي واجبة عند الشافعية وعند الحنفية، وليست واجبة عند الإمام مالك، لأن الإمام مالك لا يرى البسملة آية من سورة الفاتحة، وهو يعد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعد آيات سورة الفاتحة سبعا من دون البسملة، بينما جمهور العلماء يعدون البسملة آية وهم يقرؤونها في الصلاة. هذا جائز وهذا جائز.
سائل يقول: إذا نذر رجل أن يصلي ركعات شكر بعد الصلوات المفروضة بعد كل فريضة، هل يستطيع أن يقتصر في فعله على صلاة الفجر والعصر؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان المرء قد نذر بعد كل صلاة مفروضة فليلزم نذره وليفي بنذره، أما إذا كان نذره صلاة الفجر والعصر فقط فأيضا يلزم نذره.
أم خالد تقول: سبق في فتوى ماضية أنكم ذكرتم أن المرأة في حالة العذر لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، وأنا ولله الحمد أحفظ القرآن، وقد قلت لأستاذتي ذلك بأني غير مرتاحة للحفظ خلال فترة الحيض، فقالت لي بأنني على صفة المتعلمة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فما رأيكم؟ جزاكم الله خيرا.
الله يا ابنتي، أما وإنك حافظة للقرآن الكريم، نسأل الله أن يثبته في قلبك، فلا حاجة لأن تقرأي في فترة الحيض لتخرجي من أي ضيق ومن أي مخالفة شرعية، وتراجعين في باقي الأيام، اجعلي هذه الأيام السبعة استراحة، ممكن أن تنظري في المصحف، ممكن أن تسمعي المصحف خلال هذه السبعة أيام، وتراجعين وتسمعين في الأيام الأخرى، والله أعلم، والحق أحق أن يتبع.
سائل يقول: ما معنى مسافة قصر؟ جزاكم الله خيرا.
يعني 80 كيلومتر، إذا كنت مسافرا لمسافة تساوي 80 كيلومتر فصاعدان، هذه هي مسافة تقصر فيها الصلاة، وتنطبق عليك أحكام السفر وتنال رخص السفر. الله أعلم.
سائلة تقول: هناك شركاء يعملون في عمل معين، وبعد فترة من الزمن أراد أحد الشركاء أن يفتح عملا بنفس مجال عمله الأول لكن دون شركائه، فهل يجوز له ذلك ولم ينفصل عن شركائه في عمله الأول؟ جزاكم الله خيرا.
يجوز للشريك أن ينشئ عملا جديدا منفصلا عن عمله مع شركائه إذا كان العمل الجديد لا يضر بعمل الشركاء أو عمل الشركة الأولى، وإلا فإنه ينبغي عليه أن يستأذنهم، لكن إذا كان العمل يضر الشراكة الأولى فلا يجوز أن يفعل، والله أعلم.
سائل تقول: زوجي ينام يوما في بيته ويوما عند أمه، وأنا أخاف من الله ولا أحب أن يترك أمه، ولكني في نفس الوقت أغار كثيرا لأنه يتحدث معها كثيرا ويذهب إليها، وأنا أحضر له كل ما يأتي إلي ما لذ وطاب، وبالمقابل عندما يأتي للبيت يأكل ويشرب ويجلس على الجوال ثم ينام وكأنه قادم للفندق، ماذا أفعل؟ وهل أنا مأجورة بصبري على الرغم من أني أتعذب كثيرا؟ انصحني جزاكم الله خيرا.
أسأل الله عز وجل أن يضاعف أجوركم وأن ينور قلوبكم وأن يشرح صدوركم وأن يزيل الران عن قلوبكم. أختي الكريمة، بلا ريب أنت مأجورة في كل لحظة يذهب فيها زوجك إلى بيت أمه، لأنك تعينينه على البر، ولما كان البر مفروضا فالإعانة عليه مفروضة. على أن زوجك يخطئ عندما يأتي إليك إلى البيت ثم هو لا يتكلم، لا يؤنسكم، لا يحدثكم، على كل الأحوال يعني أخبريه بالمسألة، تلطفي معه، اجتهدي أن تدخلي سرورا عليه، لعل الله عز وجل هيك أن يزيد الوداد بينكما. واعلمي أن أمه ليست دائمة في هذه الحياة، وكل بر يبره لأمه سينعكس إن شاء الله تعالى عليك وعلى أولاده في المستقبل، والله أعلم.
سائلة تقول: عندي مشكلة في المعدة وهي ارتداد مريء، وكثير من الأحيان بعد السحور أرجع بعضا من محتوى المعدة إلى الفم، وأحيانا لا أستطيع إخراجه، ينبلع معي، فهل علي القضاء؟ علما أن هذا الموضوع أغلب الأيام، ولا أعلم ما هو عدد الأيام التي جرى فيها ذلك معي، ما هو الحل؟ جزاكم الله خيرا.
نسأل الله تعالى لكم العافية يا ابنتي، لا تخافوا، صومكم صحيح إن شاء الله، ولا شيء عليكم ما دمتم لا تستطيعون إخراج هذا الذي يخرج إلى خارج الفم. إن استطعت إخراجه ولم تخرجيه فعليك القضاء، لكن إذا سبقك ولم تستطيع أن تخرجيه خارج الفم فصومك صحيح ولا شيء عليك، والله أعلم.
سائلة تقول: ما أفضل كتب يمكن قراءتها عن فقه العبادات وأصول العقيدة، أو بشكل عام ما هي المواضيع والعلوم التي يجب على كل فرد دراستها؟ جزاكم الله خيرا.
أخي الكريم، بإمكانك أن ترجع إلى محاضرة ألقيتها وهي موجودة على الموقع، اسمها فن المطالعة، فيها ماذا تقرأ ومتى تقرأ وأين تقرأ ولمن تقرأ، وهناك خطبة أيضا تحدثت عنوانها ماذا أقرأ لأفهم ديني، فيها أسماء 10 كتب يبدأ الإنسان غير المتخصص بقراءتها الواحد تلو الآخر، ومفيد أن تكون في مكتبة كل بيت، والله أعلم.
سائر يقول: السلام عليكم، هل يجوز الدعاء بالتشهد الأخير بالصلاة بعد الصلاة الإبراهيمية؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم يجوز.
سائر يقول: علي دين مقداره 250 مليون، وقد سددت منه ما يقارب 150 مليون، بعت بيتي وسيارتي ولم يبقى عندي شيء غير المحل، وبقي علي دين بحدود 100 مليون، هل يجوز أن أقترض من البنك حتى أسدد ما تبقى علي من ديون؟ جزاكم الله خيرا.
نسأل الله عز وجل أن يقضي عنك دينك يا أخي وعن كل مدين، وأن لا يحوجك إلا إلى وجهه الكريم. الأصل أخي بأنه القرض الربوي لا يجوز، فالأصل أنك لا يجوز أن تقترض من بنك ربوي، لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا ويرزقك رزقا مباركا يغنيك عن مثل هذا النظر لمثل هذا الأمر والله أعلم.
سائلة تقول: أنا أعاني من الوسواس القهري في النظافة والوضوء والصلاة، يعني في كثير من الأحيان أعيد صلاتي 4 مرات أو أكثر، ماذا أفعل؟ لقد تعبت من هذا الوضع لأنه يؤثر على نفسيتي وعائلتي، حفظكم الله ورعاكم.
أختي الكريمة سلمكم الله وكتب لكم العافية، أرى بأنكم تحتاجون إلى معالجة سلوكية أو طبيبة نفسية تساعدكم في التخلص من الوسواس القهري، والله أعلم.
سائلة تقول: تقدم لي خاطب أحسبه على خلق ودين، طلب منه والدي مهرا مقبوضا على أن يدفع الخاطب لي نصف المهر عند العقد ونصفه الثاني قبل الزفاف، إلا أن الخاطب بيّن أنه لا يمتلك سوى نصف المهر حاليا، وأنا أخبرته أنه من باب التسهيل يمكن أن أؤجل له دينه وهو نصف المهر الثاني إلى ما بعد الزفاف، لكن دون علم أبي، كوني أنا صاحبة الدين وليس أبي، وأني أرجو الحلال والعفاف من رب العالمين، فهل يجوز ذلك أم يعتبر ناقضا لعقد النكاح كونه سيكون قائما على اتفاق السداد قبل الزفاف كما طلب أبي؟ وهل يعتبر هذا الخلاف مؤشرا على عدم إتمام الزواج كاستجابة لصلاة الاستخارة؟ جزاكم الله خيرا.
زواجكم يا أختنا الكريمة صحيح وعقدكم صحيح، إن شاء الله الله يوسع عليكم ويبارك في رزقكم، وما يسرتم به على العريس كمان هذا شيء جيد وحسن ولا يتناقض مع العقد، لكنه نوع من أنواع التنازل عن الحق من قبلكم أو تأخير هذا الحق. أسأل الله عز وجل أن يرزق زوجك ليؤدي لك حقوقك كاملة، والله أعلم.
سيرين تقول: أرجوكم أستاذي الكريم أن تفيدونا وتذكرونا بخطورة وضوابط الاختلاط بين الرجال والنساء، سواء بين أفراد الأسرة من غير المحارم أو في العمل، وكذا عن حكم محادثة المرأة للرجال في مكان عملها وابتسامها معهم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير يا أخت سيرين، كنا قد أفضنا في هذا الكلام في سلسلة موجودة على اليوتيوب وموجودة على الموقع اسمها العفاف الاجتماعي، فيها حديث طويل عن كل المفردات التي تخل بالحياة الاجتماعي ومنها الاختلاط. الاختلاط من دون حاجة، من دون ضرورة، لا ريب بأنه مؤذي، مؤذي للرجل ومؤذي للمرأة، مؤذي للرجال عامة ومؤذي للنساء عامة، مؤذي للأسرة، مؤذي للمجتمع، وسلامنا كلنا وخيرنا كلنا في أن نتبع أوامر ربنا في أن نهجر هذا الاختلاط الذي فيه ضحكات وفيه نظرات وفيه كلمات ولعل فيه خلوات وفيه لمسات، وكل هذه أمور محرمة في الشريعة، والله أعلم.
سائل يقول: المرأة العانس بعد وفاة والديها لا تجد بيتا يؤويها سوى بيت الأهل الذي أصبح للورثة، وحصتها من الإرث لا تكفي أن تشتري غرفة في أقل منطقة، وراتبها الشهري بالكاد يكفيها للعيش، الإخوة لا يهتمون بها لا من قريب ولا من بعيد، ما العمل؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
تعاليم الإسلام أخي تعاليم كاملة، فالإسلام وزع الإرث على الأولاد صحيح، لكن حمل الأخ النفقة على أخته إن كانت فقيرة، وحمل الأسرة كلها رعاية كل ضعيف في هذه الأسرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، وقال مرة أخرى: إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة والطفل. فتعليم الإسلام كاملة، ومن هنا لا تضيع امرأة في الإسلام ولا يضيع رجل في الإسلام. أما وإن بعض الناس يلتزمون وبعض الناس لا يلتزمون، فإن المتوقع من كل إنسانة تجد في نفسها هذا الضعف، مثلا وهي موظفة ممكن أن تسجل على بيت وتدفع أقساطا شيئا فشيئا، ويكون هذا الكلام من زمن بعيد فلاحقا يصير عندها بيت. وعلى كل الأحوال ربك لا يقطع من رفده أحدا، والله أعلم.
أسامة يقول: أستاذي الكريم، بخصوص البنوك التشاركية، بعد الاتفاق الشفهي بين البنك والزبون على قيمة المنزل الذي سيقوم البنك بشرائه أولا ثم بيعه للزبون بهامش ربح، فإن البنك يطلب من الزبون تقديم عربون ضمان قبل إمضاء العقد وقبل أن يشتري البنك المنزل، فسؤالي: هل تقديم هذا العربون يؤثر على أصل العقد والمعاملة بين البنك والزبون؟ جزاكم الله خيرا.
هذا المبلغ أخي الكريم ليس عربونا، وإنما هو هامش جدية، يعني ليضمن المصرف بأن هذا الزبون حقيقة سيشتري هذا البيت، فهو ليس عربونا، يعني ليس جزءا من البيت، إذ لم يمتلك البنك البيت حتى أدفع أنا له العربون لأشتريه منه، لكن البنك يطلب إلي أن أضع مبلغا من المال كأنه وثيقة أو هامش جدية يسمونه، ليضمن بأنني عندما يشتري البيت أنا فعلا سأشتريه منه. النتيجة هو مبلغ جائز، والله أعلم.
سنة تقول: أنا متزوجة ولدي طفلة وأنا خارج البلد، وبالبلد الذي أعيش فيه يوجد قانون أن المرأة إذا كانت مطلقة وعندها ولد أنها تحصل على مرتب شهري، وقد قدمت أوراقا على أساس أني مطلقة وقبضت الراتب، فهل يعتبر هذا الراتب حرام مع العلم أني لست مطلقة؟ جزاكم الله خيرا.
والله أختنا الكريمة، هذا نعم مال حرام، لأنه مبني على الكذب. أنت تكذبين وتقولين هذا الولد، يعني وأنا مطلقة وأنت لست مطلقة. أنت يا ابنتي إلجأي إلى الله، اضرعي إلى الله، اجتهدوا في العمل الحلال وربكم يغنيكم من دون اللجوء إلى الكذب والاحتيال، والله أعلم.
سائل يقول: لقد أقرضت شخصا مبلغا من المال ولم يستطع سداده حتى الآن، فهل يجوز اعتباره صدقة فطر؟ جزاكم الله خيرا.
لا يجوز إسقاط الدين على أنه زكاة، لكن تستطيع أن تعطيه مثل هذا المبلغ. لنفترض أنت أقرضته 10,000، هو لا يستطيع أن يسدد، وأنت اليوم صدقة الفطر عندكم في بيتكم 10,000، فأنت أعطيه 10,000 هدية وانويها هذه صدقة فطر، وبعد هذا قل له: إذا سمحت رد لي 10,000 التي أقرضتك إياها من زمن وأنت لا تستطيع ردها الآن، صار معك 10,000، والله أعلم.
محمد يقول: زوجتي تسأل عن حكم عدم لبس الحجاب أمام أخي الساكن معنا وعمره 44 عاما ولديه تخلف عقلي، هل يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
لو لم يكن عنده تخلف عقلي لا ما كان جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، فلا يجوز. أما وإنه مريض عقليا فسننظر هل هو يشتهي النساء، يميز بين النساء؟ إن كان فهو يعامل معاملة الكبير البالغ العاقل، أما إن كان لا يشتهي النساء ولا يلتفت إليهن فيعتبر كطفل صغير، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجدنا كتبا دينية قيمة في بيت مهجور من قبل أهله بفعل الحرب، فهل يجوز أخذها والاستفادة منها أفضل من تركها؟ جزاكم الله خيرا.
يجوز على أن تبقى وديعة عندك، في أي لحظة جاء صاحبها أو تعرفت عليه أعطيته قيمتها، الله أعلم.
محمود يقول: هل يجوز أن أنطق حرف الكاف بدلا من حرف القاف في قراءة القرآن، لأني لا أستطيع نطق حرف القاف، مثلا بدل المستقيم لفظت المستكيم، جزاكم الله خيرا.
لا يصح هذا الأمر أخي، لأنك تغير معاني كلمات القرآن، فالمستقيم مختلف عن المستكيم. لكن إذا كان الإنسان، والأصل بأنه لا يجوز، لكن هناك قاعدة فقهية تقول: الأمر إذا ضاق اتسع. إذا كان إنسان لا يحسن حتى مع التدريب وحتى مع مراجعة أساتذة التجويد لا يخرج معه إلا بهذا الشكل، الله أعلم، عند هذا الرجل جاز له ذلك لأنه لا يملك أكثر من هذا، الله أعلم.
سائلة تقول: أنا أعمل كمندوبة وانضمنت لجروبات تمول للمندوبات، وأنا أخذ الصور والمواصفات وأعرضها بجروب خاص بي أنشأته على الواتس، وأضفت فيه أصدقائي ومعارفي وأزيد مربح 10%، هل عملي هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كنت تشترين القطعة على حسابك ثم تبيعينها بالمبلغ الذي تشائين فهذا جائز، أما إذا كنت تعملين لصالح شركة فالمطلوب إليك أن تنضبطي بأسعار تلك الشركة، والله أعلم.
سائل يقول: شيخنا الفاضل، لنا إرث من والدي عقارات ومحل وبيت، وكل إخوتي خارج البلد، وكل ما جاء زبون ليشتري تعثر البيع لأن إخوتي غير موجودون ويرخصون في الثمن، أنا وأختي في الشام فقط والباقي كلهم خارج البلاد. سؤالي، هل يجوز بيع حصتي وحصة أختي لغريب؟ هل يوجد فيها حرمانية؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج أختي أن تبيعي لغريب هذه الحصة ما لم يكن عدوا لشركائك، يعني اللي هم إخوتك، وإلا الأصل جائز أن تبيعي حصتك لإنسان غريب، والله أعلم.
نور تقول، هل التي خلعت زوجها وهو لا يريد أن يطلقها تطلق منه مع العلم أنها لا تتواصل معه منذ 3 سنوات؟ جزاكم الله خيرا.
الخلع يا ابنتي يحتاج إلى موافقة الطرفين، فالمرأة تقول خلعت نفسي منك والرجل يقول قبلت. إذا حصل هذا فقد حصل الخلع، أما إذا قالت هي أنا خلعت نفسي منك وهو لم يقبل، هذا لا يعتبر خلعا ولا يعتبر طلاقا، وهي لا زالت زوجة لهذا الإنسان، الله أعلم.
سائل يقول، هل ابن زوجي بنتي وليس حفيدي، لكنه ابن من زوجة ثانية، ما حكمه بالنسبة لي؟ وهل يجوز أن أظهر أمامه بلا حجاب؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، هذه كأنها هي الحمات، تقول ابن زوجي ابنتي، وهذا الابن ليس من ابنتها، إذن هو إنسان غريب، بالتالي لا بد أن تتستر أمامه، والله أعلم.
سائلة تقول، صيغة العروس عند بعض عائلات طقم الماس، وكان هذا على ذهب أصفر أيام زمان، حاليا هو على ذهب أبيض أو ما يقال عنه بلاتين، فهل هذا معفى من الزكاة؟ هل البلاتين غير الذهب الأبيض؟ لأننا عندما نشتريه نشتريه بسعر الذهب الأصفر، جزاكم الله خيرا.
زينة المرأة لا زكاة عليها عند الشافعية، والذهب والفضة عند أبي حنيفة هو الذي عليه الزكاة من الزينة، والله أعلم.
نور تقول، أنا طبيبة أسنان، هل اختصاص تجميل الأسنان بحد ذاته كاختصاص هل يوجد فيه حرمة؟ جزاكم الله خيرا.
كل الاختصاصات الطبية التي تنفع الناس ليس فيها حرمة في أصل العمل أختي الكريمة، لكن في أثناء التطبيق هناك أعمال محرمة وهناك أعمال جائزة، فاختصاص التجميل ليس محرما، لكن لينتبه الطبيب أن يفعل ما يرضي الله تعالى وينفع العباد دون ما يسقط الله تعالى ويضر العباد، الله أعلم.
فاتن تقول، توفي والدي رحمه الله منذ 5 شهور وورثنا عنه عدة قطع أراضية ونحن الآن في طور المعاملات، متى تستحق علينا الزكاة؟ وإذا لم تباع أي منها لعدة أعوام أخرى بسبب ظروف البلد فكيف العمل؟ علما أننا قررنا عدم التخصيص لأنها متفاوتة في الأماكن والقيمة، فما هو الحل؟ جزاكم الله خيرا.
عندما تدخل هذه الأراضي في ملككم دخولا تاما، صاحب كل أرض دخلت الأرض في ملكه ملكا تاما ويستطيع أن يتصرف فيها، تبدأ حساب الزكاة بعد سنة من هذا التملك، ينبغي عليه أن يدفع زكاته. إذا تعطلت الأرض لسنوات عديدة فلم تباع إلا بعد عدد من السنوات، هناك يدفع الزكاة مرة واحدة عندما يبيع. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الذي سمح به الوقت اليوم للإجابة على أسئلتكم. أنا أسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا أخي الدكتور أسامة عباس على مساعدتنا في إيصال هذه المعلومات لكم، وكل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.